بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله من جملة الأبحاث التي يقع البحث عنها في مقدمة الأصول والمقدمات البحث عن أسماء العبادات والمعاملات، وأن هذه الأسامي بحث في وقع البحث فيها من ناحيتين: ناحية في أنها هل هي حقيقة في المعاني الشرعية لها أو لا في أسماء العبادات، بحث آخر أيضا في أنها هل هي للصحيح أو معناها خصوص الأفراد الصحيحة منها أو للأعم، لا بد أن يحمل على الصحيح أو على الأعم من الصحيح والفاسد. وقع البحث عن هذه الأسامي من هاتين الناحيتين، وإنما يجعل هذا بحثا مقدميا لا من مسائل علم الأصول، لعله باعتبار تلك النقطة التي أشرنا إليها في ضابطة المسألة الأصولية من أن المسألة الأصولية لا بد أن يكون البحث فيها عن قاعدة تصلح أن تكون بحسب طبيعتها سيالة ولا بشار في تمام الأبواب الفقهية، بينما هذين البحثين بحثان عن مواد معينة وألفاظ معينة، وهي أسامي العبادات مثلا أو أسامي المعاملات التي هي مواد خاصة، وإن كان مجموعها مجموع هذه الأسامي قد تكون في أكثر الأبواب الفقهية، لأنه خاصة هذا المجموع كل مفردة منها التي فيها البحث، فإن البحث ليس عن عنوان العبادة أو عنوان المعاملة وإنما عن الأسامي الخاصة، كل اسم لا محالة بحث خاص، مادة لغوية دلالة لفظية خاصة، نظير البحث عن مادة أي مادة لغوية كالصعيد مثلا كلمة ومفردة لغوية، وقت الأمر المفردات اللغوية تؤخذ من اللغة، وهنا وقع البحث هنا عن خصوص هذه المواد والأسامي باعتبار وجود نكتة شرعية يحتمل كونها دخيلة المعنى وهي المعاني الشرعية المخترعة أو مسألة الصحة والفساد الأعم. وعلى كل حال، فالبحث أولا عن الحقيقة الشرعية، والبحث أولا في ثبوتها، وثانيا في الثمرة التي تترتب على هذه المسألة. أما البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية لأن تكون لهذه الأسماء التي للشارع فيها معاني خاصة كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، هل أن هذه الألفاظ موضوعة شرعا لهذه المعاني الخاصة أو لا؟ هذا يحتاج حينئذ إلى تحقيق الحالات المتصورة للوضع الشرعي، فإن هنا أن تكون لهذه الألفاظ معاني شرعية، أي أن هذه المعاني الشرعية تكون هي المعاني الموضوع لها هذه الألفاظ والأسامي من قبل الشارع، هذا إما أن يكون على أساس الوضع التعييني من قبل الشارع أو الوضع التعيني بكثرة الاستعمال أو الوضع التعيني بالاستعمال، هذه الأنحاء الثلاثة والأقسام الثلاثة لكيفية الوضع ومنشأ الوضع على ما تقدم في بحث سابق. فلا بد من ملاحظة أنه هل يتم شيء من هذه الكيفيات، يمكن أن يتم بالنسبة لهذه الأسامي والألفاظ مع المعاني الشرعية المخترعة شرعا أو لا. أما الوضع الشرعي التعيني بكثرة الاستعمال الذي هذا هو الصيغة المدعاة لدى القائلين بالحقيقة الشرعية، حيث قيل بأن هذه الألفاظ والأسامي لكثرة استعمال الشارع لها وحاجة الشارع والمتشرع لاستعمالها في هذه المعاني لكثرة الابتلاء بهذه المعاني، خصوصا مثل الصلاة، الزكاة. هنا كثرة الاستعمال والحاجة إلى الاستعمال بنفسها من العوامل التي توجب الوضع التعيني، وأنه بالتدريج يصبح هذا الاستعمال حتى إلى الفرض أنه كان بنحو المجاز ومع القرينة في البداية، بالتدريج نتيجة الكثرة والتكرر يصبح اللفظ حقيقة في هذه المعاني الجديدة المخترعة شرعا، فيتحقق بالتدريج الوضع التعيني الحاصل من كثرة الاستعمال الشرعي. فيقال بأنه هنا هذا الشيء متحقق باعتبار كثرة الحاجة إلى هذه المعاني وكثرة تداولها بين المسلمين منذ بداية ظهور الإسلام وعصر التشريع الإسلامي، وهذا المقدار يكفي من هذا المقدار من الحاجة إلى الاستعمال ومن كثرة الاستعمال تكفي لتحقق هذا الوضع التعيني، بالتالي صيرورة الحقيقة الشرعية التعينية. إلا أن هذا البيان حاول الأصوليون بالمناقشة عليه بمناقشات عديدة، نوقش فيه تارة لأن بمنع الصغرى حقق الصغرى لكثرة الاستعمال الشرعي، ذلك بدعوى أن الذي يحرز كثرة الاستعمال المتشرعي، هذا المقدار محرز المتشرع لكثرتهم وكثرة الاستعمالات الشرعية لهم لهذه الألفاظ، استعمالات حاجاتهم الاستعمالية لهذه الألفاظ في هذه المعاني كثر منه الاستعمال، إلا أنها لا يثبت إلا الحقيقة المتشرعية لا الحقيقة الشرعية. الذي يثبت الحقيقة الشرعية أن الشارع بنفسه يكثر منه الاستعمال في هذا المعنى كثيرا، بحيث يكون مثلا حقيقة شرعية لكي يحمل ما يصدر من الشارع على هذا المعنى، وهذا غير محرز. أن الشارع بمفرده هل له هذا المقدار من الاستعمال الكثير؟ هذا أمر غير محرز. إذن فلا يمكن إحراز الحقيقة الشرعية، بل إنما المتيقن القدر المتيقن الحقيقة المتشرعية وهي لا تفيد. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأن كثرة الاستعمال الذي يوجب تحقق الوضع التعيني الشرعي لا يحتاج إلى أن يكون هذا الاستعمال صادرا من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، من شخص الشارع كثيرا، وإنما يكفي فيه أن يكون في زمن التشريع، الزمن الذي هو زمان صدور الناس، صدور النصوص الشرعية والمتون الشرعية، أن يكون اللفظ متداولا استعماله في هذه المعاني في ذلك المجتمع الذي هو مجتمع يقع فيه هذا التشريع، سواء كان كثرة الاستعمال من شخص الشارع أو من المتشرع أو من مجموع الشارع والمتشرع المرفق بينهما. انها لا، حينئذ حينما يكثر في مثل ذاك المجتمع والوساط العرفي لا محالة سوف يكون هذا اللاف نتيجة كثرة استعماله في ذلك المعنى الخاص، لا محالة يكون فيه ظهور في هذه المعاني، بحيث حينما يطلق في ذلك الوسط ينسبق منه ويتبادر إلى الذهن هذا المعنى الخاص المخترع. وهذا معلوم أو مطمئن به، أو مطمئن به أنه في زمن التشريع أيضا كانت الاستعمالات كثيرة والحاجة إلى هذه الاستعمالات كثيرة في هذه المعاني من الشارع والمتشرع، من مجموع الشارع والمتشرع، وهذا يكفي في تحقق هذا الواقع التعيني الشرعي. نعم، يبقى أن هذا صحته تتوقف على أن نثبت في المرتبة السابقة أن هذه المعاني لم تكن موجودة قبلا لغتان، أي لم تكن هذه المعاني موجودة إما بالعرف اللغوي وهذه الأسماء كانت تستعمل فيه أيضا استعمالا حقيقيا، أو كانت موجودة في الشرائع السابقة مثلا ودخلت في أيضا الوسط الذي كان يعيش فيه تعيشه الجزيرة العربية مثلا مكان التشريع. إذا ثبت أن هذه المعاني كانت موجودة قبل الشارع بأي سبب من الأسباب بهذه الأسماء أيضا، حينئذ تثبت الحقيقة اللغوية لهذه المعاني، ولا يكون حينئذ هذا، وهذا شرط لهذه الكيفية من الوضع التعيني، أن لا تكون هذه المعاني موجودة وثابتة بهذه الأسماء في هذا العرف اللغة، وإلا كانت حقائق لغوية. كما أنه يشترط شرط آخر، وهو أن لا يكون هناك وضع تعيني من قبل الشارع ابتداء حينما اخترع هذه المعاني وضع لها هذا كل لفظ من هذه الألفاظ، قد وضعه تعينه نص على أنه مثلا قد حينما اخترع المعنى أو أوجد المعنى الخاص سماه بهذه الأسماء تسمية تعيينية كما في أسماء الأعلام، وإلا أصبحت الحقيقة الشرعية تعيينية لا تعيينية. فإذا استبعدنا هذين المطلبين والبحث عنهما سوف يأتي في القسمين الآخرين في الواقع، حينئذٍ كانت من ناحية كثرة الاستعمال في زمن التشريع وزمن الشارع لا ينبغي المناقشة في تحقق هذه الكثرة بنحو يكفي لحصول العلاقة العلاقة اللغوية اللازمة بين اللفظ وبين هذه المعاني، ولا تحتاج هذه العلاقة إلى أكثر من هذا المقطع. هذه مناقشة مع جوابها. مناقشة ثانية أيضا نناقش هنا في تحقق الوضع بكثرة الاستعمال في هذه المعاني بنحو يكون حقيقة شرعية فيها. قيل بأن هذه الاستعمالات الكثيرة استعمالات مع القرينة، وكثرة الاستعمال مع القرينة في المعاني المجازي في المعنى المجازي بعد أن نفترض أن معناها اللغوي مطلق الدعاء مثلا في الصلاة وكذا في سائر الأسامي التي وقع البحث عنها، حينئذ كثرة الاستعمال المجازي مع القرينة لا يكفي لإثبات الحقيقة، إذن المجاز أيضا كثير مثلا. هذا إشكال عام تقدم في أصل الوضع التعيني بكثرة الاستعمال جوابه هنا، فقلنا أن المجاز وإن كان كثيرا إلا أن استعمال اللفظ تارة في معنى واحد بقرينة واحدة مجازا كثيرا هذا قد لا يوجب صورته معنى حقيقيا لللفظ، لكن حينما يكثر الاستعمال في معنى استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له في موارد مختلفة في قرائن متنوعة لا بسنخ قرينة واحدة حينئذ مثل هذا الاستعمال بالتدريج يوجب صيرورة اللفظ مختصا بهذا المعنى الذي يكثر الحاجة إلى الاستعمال فيه بموارد مختلفة وبأنحاء مختلفة وتنوعة، لأنه سوف يكون اللفظ والمعنى المخترع هما العنصران الثابتان في هذه الاستعمالات الكثيرة والقرائن المجازية، وإن كان افترض وجودها إلا أنها ليست من سنخ واحد، هي متغيرة من مورد إلى مورد، في بعضها حالية، في بعضها مقالية، في بعضها مقامية، في بعضها بلفظ معين، في بعض الآخر بلفظ آخر. فيكون الشيء الثابت المتكرر في المقترن أحدهما بالآخر في تمام هذه الاستعمالات لا محال أمام الذهن البشري اللفظ والمعنى المخترع، وهذا هو الذي يحقق ذاك القرن المتكرر الأكيد الذي قلنا أنه هو سبب الوضع، هو سبب العلقة الوضعية، وهو روح الوضع وحقيقة الوضع الذي يوجب لا محالة تحقق الملازمة التصورية والدلالة التصورية والعلقة الوضعية التصورية بين اللفظ والمعنى. إذن فيكون هذا المقدار أيضا كافيا وصالحا لحصول هذه العلقة بين هذه الأسامي وبين المعاني المخترعة شرعا، وإن كانت الاستعمالات في البداية مجازية وبعنقرينة. إشكال ثابت أيضا ذكر في كلمات الأصوليين أن هذه الموارد قد لا تكون أصلا فيها أو في جملة منها استعمال في هذه المعاني، بل استعمال في نفس المعنى اللغوي، وهو مثلا جامع الدعاء في الصلاة مثلا، وإنما استفيد هذه الخصوصيات الاختراعية الشرعية التي هي أجزاء أو شروط أو قيود جعلها الشارع في الصلاة مثلا، هذه استفيد من باب تعدد الدال والمدلول، وباب تعدد الدال والمدلول كما تقدم ولعله يأتي في بحث المطلق والمقيد، باب استعمال اللفظ في نفس المعنى العام الموضوع له كلي، وترم أفيدت الخصوصية بدال على التقيد، فالاسم مستعمل في نفس المعنى بذات الطبيعة، هنا طبيعة الدعاء مثلا، وترم قيد بأن يكون مع نية وركوع وسجود وقيام وتكبير، هذه قيود أضيف على الدعاء الذي استعمل فيه لفظ الصلاة، المقيدات استفيد من المقيدات والمخصصات على نحو تعدد الدال والمدلول. فلم يحرز أصلا استعمال اللفظ والاسم في هذه المعاني الخاصة المخترعة بخصوصياتها، بل الاسم مستعمل في نفس المعنى اللغوي، وأفيد هذه الأمور بنحو تعدد الدال والمدلول، فلا يوجد أصلا استعمال في هذا المعنى الخاص وفي غير المعنى اللغوي لكي يقال أنه كثرت هذه الاستعمالات فتكون حرف الحقيقة. هذا البيان أيضا قابل للمناقشة، فإنه الدافع، فإنه لو سلم إمكانه في هذه الموارد بحيث تكون الكلمة مستعملة في المعنى اللغوي ثم كل قيد من هذه القيود الكثيرة يكون قد دل عليه بدال بمقيد ما يدل على التقييد والتقيد، هذا النحو من الاستعمال أيضا يكفي إذا كثر كالاستعمال المجازي، إذا كثر بحيث في كل مورد من موارد الحاجة إلى الاستعمال، وهي موارد كثيرة متداولة شائعة صباحا مساء في مختلف المحاورات العرفية لهذا المجتمع المتشرعي الشرعي، إذا كثر ذلك هذا، وإن كان من ناحية الدقة الاستعمالية اللفظ مستعمل في الجامع وفيد هذه القيود الزائدة التي دخيلة في المخترع الشرعي، أفيد بالدوال للأخرى بطريقة تعدد الدال والمدلول، إلا أن هذا أيضا بالنتيجة يوجب حصول مرتبة من القرن المكرر المتكثر الأكيد بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى بين النتيجة نتيجة الحاصلة المتحصلة من جمع المدلول المتعددة المفادة بالدوال المتعددة بطريقة تعدد الدار والمدلول فيكون بحسب النتيجة في ذاك المورد بعد تطبيق قاعدة طريقة تعدد الدال والمدلول هذا المعنى المركب المتحصل من مجموع دوال متعددة هذا المقدار أيضا يكفي لحصول الاقتران بين ذاك اللفظ الذي هو العنصر الثابت الباقي في تمام هذه الاستعمالات بخلاف الدوال الأخرى وبين هذا المعنى التركيبي الذي دائما يصنعه الشارع ويريدوه ويطلبوه وتتداوله ألسنة المتشرعة فتغيير الطريقة من المجاز إلى طريقة تعدد الدال والمدلول لا يضر لا يقدح بتحقق ما هو منشأ العلقة الوضعية في موارد الوضع التعيني وهو أن تكون الصورة الحاصلة الذهنية الحاصلة الثابتة في تمام هذه الموارد صورة المقيد المركب من هذه الأجزاء الخاصة ومع وجود اللفظ في مقام الاستعمال وإن كان بنحو تعدد الدال والمدلول ومع دوال زائدة فإن هذا بالتدريج يوجب أنه كلما جاء باللفظ انسبق إلى الذهن ذاك التصور فتكون تكون العلقة الوضعية أيضا متحصلة لحصول سببها كفاية هذا المقدار في حصول الاقتران بين اللفظ وبين هذا المعنى في الذهن طبعا تشكيك من ناحية الصغرى في حصول الوضع التعيني تشكيك في غير محله وإنما المهم ملاحظة أنه هل يوجد وضع تعييني شرعي فلا تصل النوبة إلى الوضع التعييني لأن هذه الاستعمالات سوف تكون مسبوقة بوضع تعييني ويكون الاستعمالات في معنى موضوع له من قبل الشارع تعيينا لا تعيينا أو هل يوجد هناك وضع لغوي بحيث تكون المعاني أيضا مسبوقة معاني الخاصة نسميها بالمخترعات الشرعية أيضا لا تكون مخترعات شرعية تكون ثابتة قبل ذلك أو لا هاتان النقطتان تحتاجان إلى البحث عند البحث عن المنشئين الآخرين للوضع الحقيقة الشرعية هنا ننتقل إلى المنشأ الثاني وهو دعوى الوضع التعيين الشرعي هل يمكن أن يدعى أن الشارع أن قد وضع وضعا تعيينيا لهذه الأسماء خصصها لهذه المعاني كالواضعين الذين يضعون مثلا ألفاظ لمعاني هذا النحو من الوضع التعيني وهذا المنشأ الإنصاف أنه بعيد جدا بل مطمئن بعدمه إذ لو فرض أن الشارع قام بعملية وضع لغوية بحيث قال من الآن فصاعدا أنا أضع كلمة مثلا لفظة الصلاة للأركان مثلا المعينة مع الخصوصيات الأخرى أو للتكبير والقراءة والنية والركوع والسجود لو كان هناك وضع تعييني من هذا القبيل لكان ينعكس قطعا لكان ينعكس هذا وينقل في التاريخ وأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وفي نفسه أيضا مستبعد لا حاجة إلى مثل هذا الشيء بحسب ملاحظة بعض الخصوصيات لا يكون هناك حاجة إلى مثل هذا التعيين الوضعي وليس أيضا شأن الشارع أن يأتي ويقوم بمثل هذه الأعمال اللفظية اللغوية وإنما غايته أن الشارع حينما يخترع شيئا يستعمل في هذه الألفاظ بحسب المناسبات لو لم تكن مستعملة في هذه المعاني قبلا ولم تكن معهودة هذه المعاني لهذه الألفاظ بحيث تكون مثلا حقيقة فيها قبل الاستعمال الشرعي فغايته يستعمل فيه مع القرينة مع يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ونحو ذلك من التعبيرات أما يأتي قلت وضعت الصلاة لهذا المعنى كأنه يتقمص قميص الواضعين، هذا أمر بعيد جدا عن وضع الشارع شأنه، ليس الشارع لغويا أو له كالمجامع اللغوية التي تعتني بهذه المسائل. إذن فاحتمال الوضع التعييني التنصيصي الشرعي هذا الاحتمال ضعيف جدا بل مطمئن بعدمه. يبقى الاحتمال الثالث، المنشأ الثالث، وهو الوضع التعييني بالاستعمال. فإننا قلنا فيما سبق أن الوضع التعييني له شكلان، شكل العمل اللغوي الذي العمل الوضعي عملية الوضع والتنصيص الوضعي الذي تقوم به المجامع اللغوية عادة، أو الواضعون لو فرض أن الواضعين هكذا وضعوا الألفاظ تعينا في المعاني، وهذا قلنا أنه مستبعد. النحو الثاني ما تقدم هناك سميناه بالوضع التعييني بالاستعمال، بأن يستعمل الشارع أو أي واضع اللفظ في معنى ولو باستعمال مجازي ليس موضوعا له قبل ذلك، ويقصد بهذا الاستعمال بنفس الاستعمال يقصد التعيين، أنه يعينه عنده في هذا المعنى، فيكون نحو تعيين بالاستعمال وضعا بالاستعمال. هل يمكن أن يدعى هنا أن الشارع أيضا هكذا صنع؟ بل الدعية أن الشارع هنا صحيح ليس له، ليس شأنه الوضع التعييني بالتنصيص، ليس لغويا، لكن الشارع سوف يحتاج إلى أن يستعمل هذه الألفاظ لفظا فيما اخترعه من الحقائق الشرعية العبادية أو غير العبادية. هذه حينئذ هنا يقال طريقة المخترعين هكذا، أنهم حينما يخترعون شيئا مركبا من المركبات كما في مختلف العلوم والصناعات، حينما يخترعون شيئا ويطلقون عليه لفظا من الألفاظ ولو في مقام التفهيم والتفهم والمحاورة مع الآخرين، يقصدون ولو ضمن نفس الاستعمال ومن خلال نفس الاستعمال أو بالاستعمال الأول أو بالاستعمالات الابتدائية، يقصدون من ذلك أيضا تخصيص ذاك الاسم لهذا المعنى فيجعلونه له بنفس الاستعمال. من هنا حينما يستعملونه فيه يستعملونه بهذا النحو حيث يكون قصدهم أيضا أن يكون هذا الاسم عندهم بهذا المعنى، وإن كانوا لا يقولون قد وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى، لكن يفهم لا محالة من قصدهم أنه كلما قالوا هذا الاسم أرادوا هذا المعنى. وهذا نحو وضع تعييني ونحو جعل اصطلاح، هذا يجعلونه مصطلحا كما في علماء كل فن في مقدمة فنونهم حينما يستعملون ألفاظ في معاني معينة يعتبرون هذا الاصطلاح، يعرفونه بالواقع هذا الاستعمال كأنه تعيين وتخصيص في هذا الفن أو من قبل هذا العالم المخترع لهذا المصطلح والنظرية لللف في هذا المعنى، هو يريد بهذا اللف كلما جاء هذا المعنى لا محالة. فيقال أن هنا يتحقق وضع تعييني كما هو ديدن المخترعين، ديدن أهل الصناعات وأهل تأسيس النظريات والصناعات والمخترعات والمعاجين والأدوية وإلى آخره في هذه المركبات المختلفة التي فيها اختراع وإنشاء، يكون ظاهر حالهم مثلا أو يكون عملهم ديدنهم سيرتهم على الوضع التعييني بالاستعمال. الشارع أيضا لا يكون بدعا عن هؤلاء حينما جاء بمعنى ركب الصلاة مثلا من هذه الأجزاء والشرائط والموانع والخصوصيات والآداب وسموها صلاة وحسب الحقيقة هذه التسمية، وإن كانت استعمالا مجازيا مثلا في البداية إلا أن هذا الاستعمال كان القصد من ورائه أيضا تخصيص اللفظ بهذا المعنى من خلال نفس هذا الاستعمال، بحيث كلما يطلقه يفهم أن مقصوده هذا المعنى، وهذا هو الوضع التعييني بالاستعمال. فتتحقق العلقة الوضعية الشرعية من خلال الوضع التعييني الشرعي بهذه الطريقة، لا بالطريقة الأولى التي تكون مستبعدة جدا أو مطمئن بعدمها في شارعنا الأقدس. هذه الطريقة أيضا نوقش فيها. هذه الطريقة لو تمت حينئذ قلنا أنه تكون حاكمة على الطريقة الأولى والمنشأ الأول، وهو الوضع بكثرة الاستعمال، إذ يكون هذا الوضع وضعا من قبل الشارع مباشرة، وضعا تعينيا بالاستعمال الشرعي أولا، لا أنه بعد ذلك باستعمالات المتشرعة، ولو مع الشارع يصبح متعينا لهذا المعنى. فلو تمت هذه الطريقة تكون مقدمة وحاكمة على الطريقة الأولى والمنشأ الأول. هذه الطريقة نوقش فيها أيضا بمناقشة من قبل المحقق الإصفهاني قدس سره، حاصلها بأنه هذه الطريقة إنما حاصلها إنكار الصغرى أيضا، بمعنى أن هذه المعاني الشرعية مع هذه الأسامي ليس حاله حال المركبات والمعاجين ونحو ذلك، لأن هناك يوجد تركيب وإيجاد شيء وحداني واحد، وهو ذاك المعجون أو ذاك الشيء المركب الذي استعمل فيه هذا المركب والمؤسس والمنشئ هذا اللفظ، فحينئذ حينما يستعمل لأنه هو أوجده وأطلق عليه هذا اللفظ، نفس إطلاقه يكون تعيينا بحسب الحقيقة، نظير تعيين الأب حينما يطلق على ابنه اسما وعنوانا، فأنه أسسه وأنشأه يطلق عليه هذا اللفظ، وهذا إنما يكون في الأشياء التي لها تركيب ولها إنشاء وإيجاد. وأما المعاني الشرعية، هذه المعاني الشرعية ليس فيها تركيب إلا من خلال الأمر، مع قطع النظر عن الخطاب الشرعي الوارد في الآية الكريمة مثلا أقيموا الصلاة أو في الرواية أو نحو ذلك، لا يوجد هناك وحدة مركبة وحدة اعتبارية أو حقيقية. حقيقية واضح أنه لا يوجد وحدة حقيقية أصلا في هذه المعاني، ليس أمرا تكوينيا هذه المعاني، لا توجد هناك تلك الحالة الموجودة في باب المركبات، وإنما الموجود الأمر بها، ففي طول الأمر يكون حينئذ هناك مركب، وإلا الموجود قبل الأمر عبارة عن ذوات هذه الأفعال من القيام والنية والركوع والسجود والقراءة والسورة قد أمر بها، وحين حيث أن الأمر وقع بها جميعا، هم أمر بهذا هم أمر بهذا هم أمر بذلك، في طول الأمر ببركة الأمر بها جمعا حصل تركيب فيما بينها، فهذا تركيب طولي، في طول تعلق الأمر بها صار هذا صار المأمور به مركبا، أما ذات المأمور به قبل الأمر ليس فيه تركيب، وإنما التركيب تركيب للمأمور به بما هو مأمور به، والمأمور به في طول الاستعمال، هذا التركيب سوف يكون تركيبا طوليا في طول الاستعمال الذي يكون عبارة عن نفس الأمر بهذه بالمتعلق. إذن فأولا المتعلق يستعمل في شيء يتعلق به الأمر، ثم بعد ذلك ينتزع المأمور به وينتزع التركيب حينئذ، والوحدانية بين هذه الأجزاء بعنوان أن المأمور به صار عبارة عن المركب من مجموع هذه الأمور. إذن فالتركيب الذي يكون قبل الاستعمال غير موجود هنا، لكي نقيس الشارع في هذه الموارد على أصحاب تركيب المركبات الصناعية معاجين ونحو ذلك من الأمور. هذا إشكال. هذا الإشكال جوابه أنه التركيب الحقيقي نعم غير موجود لهذه الأمور، لأنه المعاني ليست فيها مركبات حقيقية بهذا المعنى، لكن التركيب الاعتباري اللحاظي لا محالة يكون موجودا لهذه الأمور قبل الأمر. فإن الشارع حينما يريد أن يأمر بهذه العبادات، كل عبادة من هذه العبادات مثلا بالصلاة، لا محالة يتصور ذاك المجموع الذي يريد أن يكلف المكلف بالإتيان به معا وفي تركيب واحد، لا محالة يتصوره في تصور وحداني اعتباري، ولو عنوان مجموع هذه الأجزاء، جميع هذه الأجزاء بنحو الارتباط، فإن هذا أيضا تركيب، تركيب اعتباري لا تركيب حقيقي، تركيب اعتباري في متعلق الأمر قبل الأمر ثم يأمر به. وهذا المقدار أيضا يكفي لأن يتم هنا ذاك الأمر الذي قيل من أنه حينما يريد أن دائما يأمر بهذا المجموع من الأجزاء، لا بكل جزء جزء في نفسه، بل بالمجموع الارتباط المركب منها بنحو الارتباط، ولا بد أن يلحظها في لحاظ مفهومي ووحداني، ولو من خلال عنوان مجموع هذه الأجزاء، هذه العناوين الاعتبارية الموحدة المركبة، ولهذا نسميه بالتركيب الاعتباري واللحاظي. هذا المقدار أيضا يجعل لهذه المعاني والحقائق الشرعية وحدة في عالم الاعتبار، وحدة اعتبارية وتركيب اعتباري. هذا التركيب الاعتباري حينئذ من المعقول أن يقال أن الشارع أيضا حينما يأمر يجعل له لفظا ويشير إلى هذا المجموع بلفظ، ويأمر بذاك اللفظ من خلال ذاك الأمر بذاك اللفظ يأمر بهذا المركب الاعتباري، أيضا استظهر ويذكر أن يقال أن هنا هذا الاستعمال يكون بحكم التعيين والوضع التعييني بالاستعمال على حد إيجاد التراكيب الأخرى. كون المركب لابد أن يكون حقيقيا، هذا أول الكلام. لماذا؟ في العلوم الحقيقية التركيب حقيقي، في العلوم الاعتبارية كعلم القانون يوجد نظائر لها أيضا، بالفلسفة والعلوم الأخرى التراكيب الاعتبارية أيضا تكفي، ونفس النقطة تكون موجودة للمؤسسين والذين يأتون بمعاني جديدة تركيبية خاصة في هذه الموارد، ومنها علم ومنها الشريعة والتشريعات القانونية والدينية. أي فرق من هذه الناحية؟ كما أننا نجد في القوانين أيضا يوجد شيء مشابه لهذا. نعم يوجد إشكال آخر هنا قد يثار، وهو أن هذا لو سلمنا صغراه وبغايته أن العقلاء مثلا أو المحققون، أن المحققين والعقلاء وأصحاب الصناعات والحراف والمهن والعلوم لهم مثل هذا العمل حينما ينشئون معنى معينا خاصا يريدونه في صنعتهم في عملهم في حرفتهم في علمهم في تلك ذاك الفرع من فروع المعرفة التي يتداولونها يصنعون هذا الصنع. أما من يقول أن الشارع شارعنا الأقدس أيضا حاله حال هؤلاء أصحاب هذه المهن والعلوم والمختبرات مثلا؟ لعل الشارع لا يتبع هذه الطريقة، وهذا غايته احتمال أن الشارع أيضا قد جعله اللف كما أولئك يجعلون، هو أيضا جعل اللف في الاستعمال الأول مختصا، أراد تخصيصه ولو بنفس الاستعمال عنده لهذه المعاني، حيث كلما أطلقه كان. هذا مجرد احتمال، وهذا الاحتمال لا يكفي إذا لم ينصب قرينه على أنه صنع هذا الصنع لكي نقطع أنه أيضا تابع هذه الطريقة الشائعة بين العقلاء. هذا المقدار لا يكفي. وهذا ليس بابه باب السير العقلائية الأخرى التي يستكشف من الإمضاء الشرعي، عدم الردع الشرعي فيها الإمضاء، فإن هذا شغل نفس الشارع، شغلنا يختلف عن موضة تلك السير العقلائية الأخرى التي نستكشف فيها الإمضاء من عدم الرادع، ليس هذا شغلنا، شغل الشارع نفسه. فمن يقول أنه يتبع هؤلاء في شغله الخاص فيما يرجع إليه بالخصوص؟ من قال أنه يتبع العقل؟ لعله لا يتبع، فمجرد احتمال لا حجية فيه. هذا إشكال آخر، وهو إشكال كبروي خلاف إشكال المحقق الإصفهاني الذي كان إشكالا صغرويا. هذا الإشكال الكبروي أيضا يوجد طريقة للتخلص منه، وذلك بأنه بأننا نقول أننا لو قبلنا وجود هذه السيرة العقلائية وشيوعها وتأصلها عند العقلاء، حينئذ نستطيع أن نقول أن عمل الاستعمال في المخترعات نفس استعمال لفظ في المخترعات، الاستعمال الأول والاستعمالات الأولى من قبل أصحاب الاختراع في مخترعاتهم، يكون حينئذ فيه ظهور حالي في أنه يريد أن يخصص هذا اللفظ في هذا المعنى. فليس هذا مجرد بناء وديدا من عند العقلاء، يتحول بالتدريج إذا كان متأصلا ومعمقا وشائعا إلى ظهور حالي لنفس استعمالهم لهذا اللفظ في هذا المعنى الجديد الذي اخترعه. استعماله يكون ظاهرا ظهورا عرفيا عقلائيا نوعيا في أنه يريد التخصيص والتعيين والوضع لهذا المعنى في عرفه الخاص، في صنعته الخاصة، في فرعه الخاص للمعرفة مثلا، اختصاصه المعين. إذا كان بهذا النحو حصل هناك ظهور حالي، حينئذ هذا الظهور الحالي سوف يكون مصداقا موضوعا لحجية الظهور، يدخل في باب حجية الظهور. فنقول أن الشارع أيضا في مثل هذا الوسط العقلائي والعرفي حينما يخترع شيئا ويستعمل فيه لفظان، الشارع المشرع حينما يخترع معنى تشريعيا مركبا مخصوصا له تفاصيل، له خصوصا كما أنه كذلك له تفاصيل وخصوصيات كثيرة معقدة بعضها، ويستعمل فيه ولو باستعمال أول اسما خاصا من هذه الأسماء التي موضوعة لمعاني أوسع من هذا بكثير، معاني كلية المطلق الدعاء مثلا في اسم الصلاة ونحوها، حينئذ في مثل هذا الوسط استعمال الشارع، الاستعمال الأول للشارع أيضا ينعقد فيه ظهور حالي في أنه هو أيضا يريد التخصيص والتعيين، لأن العقلاء لو كان هذا المشرع مشرعا عقلائيا كان استعماله ظاهرا في هذا المعنى، فالمشرع الشرعي أيضا استعماله يكون ظاهرا في هذا المعنى لا محالة، فيكون ظاهرا، فيكون الاستعمال الأول من قبل الشارع بنفسه ظاهرا في التخصيص والتعيين بظهور حالي لنفس المستعمل وهو النبي مثلا صلى الله عليه وسلم في الخطاب والنص القرآني أو في النص الحديث النبوي، ينعقد ظهور، يتكون ظهور حالي، والظهور موضوع لحجة الظهور بعد هنا، وإن كان احتمال الخلاف موجود، وأترم احتمال خلاف في قباله ظهور، والظهور حجة لا محالة مجمول لدليل كبرى حجة الظهور. فينعقد للاستعمال الأول من قبل الشارع في هذه المعاني المخترعة ظهور حالي في أنه بهذا الاستعمال لا يريد فقط الاستعمال بل يريد التخصيص والتعيين لهذا المعنى، لأن ديدنا المخترع هذا وهو هنا مخترع قانوني ومشرع له اختراع تشريعي، إذن فيكون له لاستعماله مثل هذا الظهور. وإذا انعقد هذا الظهور ولو كان حاليا انعقد هذا الظهور يكون مشمولا، يكون ظهورا حاليا مكتنفا للاستعمال الاستعمال من قبل هذا، من قبل المشرع، من قبل الشارع، فيكون من الظهورات الحالية المكتنفة باللفظ، والتي تكون مشمولة لأدلة حجية الظهور، فتكون الكبرى من هذه الناحية أيضا تامة ومحفوظة كبرى الحجية. فمن باب التمسك بحجية ظهور حال المتكلم، حال الشارع في استعماله الأول، نثبت الوضع التعييني وأنه يريد أن يعين هذا اللفظ في هذا المعنى المخترع أيضا ويخصصه له، فيكون هذا الظهور حجة في إثبات الوضع التعييني. إلا أنه حينئذ يبقى المناقشة التي أشير إليها، أنه من قال أن هذه مخترعات شرعية؟ هذه مناقشة صغروية أيضا من ناحية أخرى غير الناحية التي ذكرها المحقق الأصفهاني، أن هذه المخترعات، من يقول أنها مخترعات شارعنا الأقدس لكي يكون في استعماله الأول مثل هذا الظهور؟ لعل هذه المعاني كانت موجودة قبل استعمال الشارع أيضا، كانت الصلاة والزكاة والصوم لها هذه المعاني،